الاستدلال والتعظيم. لماذا؟ لأنهن رأينا نور النبوة فيه مرشح أن يكون رسولا نبيا، ودلائل الحكمة ظاهرة عليه، ودلائل ظاهرة عليه. كيف الحكمة؟ كيف عرفوا أنه مسلم؟ قال لم يعلم لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالفاكهة ولا بالنساء. هذا الحكمة نستعبيها ما عبث بشيء كما قال الله. يقول صاحب اللطائف ابن قشير: أرادت امرأة عزيز أن تنسي عنها الملامة التي تعرضت لها من قبل النساء، وما كانت امرأة العزيز ترابط أحد أمها، أرادت بهذا أن تدفع الملامة عن نفسها، وأن توقعهن هي في الملامة، لأنهن لما رأيته انقلبنا عاشقات. هذا الذي يقوله النبي، وان توقعهن هي في الملامه، ففعلت بهذه او قالت بهذا ما فعلت، ركب في الامر ما فعلت. فلما راينه تغيرنا وتحيرنا ودهشنا حتى نطقنا بخلاف التمييز بخلاف المعقول. ما هذا؟ ذكر وهو بشر بدون قالوا ما هذا بشرا، لكن هو في الحقيقه ايش؟ بشر. اذا هذه الدهشه افقدتهم حتى التمييز، ونطقنا بخلاف الواقع، ما هذا بشر وهو بشر، وقلنا ان هذا الا الملك الكريم، وهو ليس ايش؟ ليس ملك. لكن من ايش؟ من الدهشه. يقول القاسمي صاحب محاكم التاويل: ان النسوه نفينا عنه البشرية لغرابة جماله، وأثبتنا له الملكية الملك، لأن من عادة الناس عرفا عندنا أن الإنسان إذا كان حسن اتباعي حسن الشكل يقول مثل الملك، وإذا كان سيء اتباعي سيئا قالوا ليس مثل الشيطان. فمن عادة أن يشبه القبيح بالشيطان والحسن بالملك، أي عاكس عنده. ولذلك قالوا لا أحسن من الملك ولا أقبح من الشيطان. هذا يعكس الاستناد. نعم. وقوله أخبرنا أي وجدناه، انتبهوا كلمة أي وجدناه عند المشاهدة أعظم مما سمعوا عنه. وجدونا كانوا يسمعون عنه وكنا يسمعنا عنه أوصافا، فلما رأوا المشاهدة رأوا الأعيان أكبر إيه؟ أكبر من الوقت. نعم، لأن في إنسان قد يحدثك عن شخص بأنه خير وأنه طيب وأنه وأنه وأنت لم تره، لكن حين تراه على الحقيقة تجده أفضل مما سمعت عنه، وكذلك يوسف. وفي هذا يقول الشاعر: نعم، كما ذكر العلماء: كانت مساءلة الرهبان تخبرني عن جعفر بن حبيب أصدق القيم. كان يخبرني أن جعفر بن حبيب أصدق من أطيب ومن أكرم، هكذا سمعت عنه. كانت مساءلة الرهبان لما أسأل الناس كيف شأن الحبيب أو جعفر بن حبيب، قال أطيب الناس من أحسن الناس إلى آخره، ما لكن سمع عنه. كانت مساءلة الرهبان تخبرني عن جعفر بن حبيب أصدق القيم حتى التقينا. فلا والله ما سمعت أني بأطيب مما قد رآه بطر. يعني الذي الشيء الذي رأيته أو رأيته أفضل مما سمعت عنه. في ناس عدل لأن تسمع عنه أفضل من إيه؟ من أن تراه. على حد قول العرب: سماعك بالمعيدي، او تسمع على النطق اي ان تسمع بالمعيدي خير من ان ترى. ما تريد المنظر، يعني كانك تقول يعني يا ليتك ظننت تسمع عن المعيدي ولا تحب ان ترى، لان رؤيتك له تنقص بالقدر ما سمعت عنه. شوفوا بقى بالمنظر. والنسوة عندما آذينا المرأة العزيز بالكلام عنها وعن مراودتها ليوسف تخيلنا له بإذنه صورة من البشر يريد أن يكذب خيل قبل أن يرى. لا، لكنه حين رأينه فاقت حقيقته المرئية كل صورة تخيلنا عنه. فاقت كل توقع. فحدث له الانبهار. وأول مراحل الانبهار كما قال الشعراوي الهدوء. تبعد عما أمامه. فكان من جراء ذلك العين. وذلك قوله تعالى: فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهم. وكلمة قطعنا أيديهم كما قال الخاتمي أي جرحناها جرح حد. مش يعني تقع إزالة لا أبدا. على حد قول العرب كنت أقطع اللحم فقطعت يدي. كنت أقطع اللحم فقطعت يدي أي جرحتها. قال النحاس: ليس قطعا تبين منه اليد، وإنما هو خدش محد. خدش محد. يقول القرطبي: جرحنا أنابلهن ولم يجدن ألم في ذلك لانشغالهن بما رأين ولدهشتهن في الحس. وأحسن ما روي في تفسير هذه الآية ما ورد عن السلام ما قاله ابن زيد ابن أسلم المدني. قال: أعطتهن أخرجة وعقلا، فكنا يحدثن الأخرجة بالدين ويلبسنه بالعسل ويأكلن. فلما قيل له أخرج عليهن قال: فلما رأينه تهيمن به حتى جعلن يحدثن ألام أيديهن ولا يشعرن بألم ذلك. ذهبت عقولهم لما رأيت، وكنا عندها حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يقول أحمد بهجت في كتاب أنبياء الله: كان ظهور يوسف وظهوره فجأة في المكان مؤثرا إلى الحد الذي أذهلهن تماما عن ألم الجرح بالسكين. عندها قالت إحدى الحاضرات بصوت خفيف: سبحان الله. قال الأخرى: ما هذا بشر؟ وتمتمت الثالثة ويستضيء شعرات عن وجهها: إن هذا إلا ملك الدم. نعم. وقولهن حاشا لله تنزيه لله عز وجل، يعني كأنك تقول: سبحان الله، ما أعظم قدرة الله الخالق الذي خلق مثل هذا الجمال وهذا الجلال. أي معنى حاشا لله؟ أي حاشا الله عن النفس. إبقى كان طلق الله وتعجبا من بديع صنع الله تبارك وتعالى. وقولهن: إن هذا إلا ملك كريم، الغرض منهم أن يوصل يوسف بأعلى مراتب الحسن، لأننا قلنا إنه قد ركز في طباع البشر أنهم يشبهون الشيء الحسن بالملك والشيء القبيح بالشيطان. ومن هنا جاء قول الشاعر: قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة. إذا قابلتم في السجن أكرموك ووجوههم مباشرة كأنهم ملائكة. قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا، وإن قوبلوا كانوا عفاريتا. وإن قوبلوا كانوا عفاريتا شياطين يختلفون تماما. قد يكون قائل: ماذا كان كلامها وماذا قالت له بعد أن غلب مكرها مكرهن؟ صارت حالة الجميل إيه؟ سواء هي عشقته من قبل وهن إيه؟ عشقنه الآن، فصارت الحالة متساوية. فصار حالها وحالهم كما قال الشاعر: أبصرت عابدي عليه، أريد أن يقول أبصرت الشخص الذي لامني على حبه، أبصرت عابدي أي لامني على حب هذا. أبصرت عازمي عليه ولم يكن قبلها رأى، ما كان شيء. فقال لي: لو عشقت هذا ما لامك الناس في الهوى. فظل من حيث ليس يدري يأمر بالعشق منها. أنت اللي بتكوني على ذلك كنت تأمرني بإيش؟ نعم. يعني ذهب لون الله أصبح الذي يلومك يأمرك بإيه؟ بأن تحب وتعشى. لكن تعشى بالحلال. نعم. يعشى. إذا الإنسان ما عنده أصل الحب حب بالحلال من زوجه وولده وآله حتى. إذا أنت لم تعشى أي عشق الحلال ولم تدري من هوى فأنت وعيه في البلاء سواء وأنت رحمه سواء. نعم. لكن إيش لا يحبك شيء الحلال. قالت لهم إذا كان الأمر ما رأيتن بأعينكن وما أكبرتن في أنفسكن وما فعلتن بأيديكن. هذا الأمر أنفسكم رأيتم وبأيديكم فعلتم وأكبرتم إلى آخره وما قلتن بألسنتكن فذلك هو الأمر الذي كنتن به وأسرفتن علي في اللوم وفي العدل إذ قلتن عني ما قلتن. قلت عاشقا قلت طريقا فتاة كذا أبدا. وذلك يظهر في قول الله عز وجل يشير إلى قولها قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا الذي أتت على النبي. قال صاحب المنار لقد انكشف القناع مع شيء غضب أرادت إظهار سلطانها على يوسف فعجبت. فلا أمر لمن لا يطاع. هي ملكة لكنها لم تستطع أن تأمر. تأمر غير يوسف أبدا. وعندها قالت بصراحة وجرأة بجرأة لما رأت من تأثير يوسف عليهم طلعت بضارع. نعم. قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. قالت هذه العبارة للنسوة المدعوات بعد أن فعلن بأنفسهن وبأيديهن ما فعلن. جرح العيد. إذا لما تأكدت أن إيش اللوم ذهب عنها اللوم. قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. يقول صاحب كتاب سورة يوسف قالت ذلك هي مفعمة بالانتصار كأنها انتصرت عليهم لقد حققت انتصارها عليهم. ولسان حالها يقول بكل صراحة ليقل من شاء ما شاء فإني لا أبالي. أنا خلاص بس يقول أنا هكذا ليقل من شاء ما شاء فإني لا أبالي. لماذا؟ لأنهن جميعا صرن في إيش؟ التأثر بحسن يوسف الدواء سوى الجميع فيها أظهرت عذرها في حبه وكشفت الحقيقة وبرأت يوسف. وذلك قول الله عز وجل ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. انظر إلى مقاعدها فعلا بدون خجل كأنها تطلب من يوسف معروفا أو شيئا حسنا. ولقد راودته عن نفسه اسمنا المقاطع الصدق العيد المتعب لا حجر ولا فقل ولا ظهر في شيء. ولقد راودته عن نفسه كأنه طلبت شيئا مألوفا أو معروفا. ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. وكلمة فاستعصى تعني كأنه كان في عصمة أي امتنع امتناعا شديدا وتحفظ تحفظا بليلا كأنه في عصمة كأنه في جسمه في مجال هذا. فاستعصى طلب استقاية. فاستعصى أي طلب العصمة من الله. استقاية طلب استقاية هو استعصى أي طلب العصمة من من الله وتمسك بها. قال فاستعصى أي طلب العصمة وعطاني فاستجاب لها. يقول الخصم من حسن التأويل وهذا برهان لا مزيد عليه على براءة يوسف. ولقد رأيته عن نفسه. يقول صاحب المنار في هذه الآية كلمة جميلة جدا والله ما عجب من يوسف أن راودته مولاته فاستعصى. ما عجب من هذا. ما عجب من أنها قالت أيت لك فقال معاذ الله. ما أعجب من هذا. فقد قال الكثيرون هذا القول من إيش وهم ليسوا أنبياء. لا كثير السبب اللي ما هو مشهور من التابعين او من غيره قال مثل هذا الكلام عندما عرضت له الفتنه. نعم حتى ان اعرابيا نعم راى امراه في الصحراء تسير ليل الايام فتحرش بها وقال لا يرانا الا الكواكب قالت ويلك واين مكوكبها. لكن مكوكب الكواكب الا يرانا اتقي الله. اذا يكون من عجب من هذا واين انما عجب ليوسف في قصه الكلام والتعبير بل اعجابي وعجبي ليوسف ان نظره الى الله او نظر الله اليه لم يدع في قلبه البشري مكانا خاليا حتى لمرة الحرام. فكيف من يبقوا إلى الحرام إذا نظرة حرام ما بقيت في قلبه أبدا ما تطلب اشتد كله إليه إلى الله. ألا يفتح المسلم عندما يركع في الصلوات لا أن يتعدى على حدود الله بارتكاب كبيرة أو ذنب أو أكل أموال الناس بالباطل أبدا. لا وإنما عجب بالإعجاب بيوسف أن نظره إلى الله أو نظر الله إليه لم يدع في قلبه البشري مكانا خاليا لنظرات هذه العاشقة التي شفها. ثم تبلغ من الوقاحة أنها لم تقصر فقط الإيش المراودة بل هددته أمام النسوة وأمام الخدم وامام الجميع ان لم يلب طلبي واكد ذلك بالحلف بالقسم بالايمان لا افعلن ولا افعلن لك مما يدلك على ايش على ان نيتها لا زالت وانها مصره على مكرها الخبيث اكدت بالايمان. يقول القرطبي عادت الى المراوده من جديد بمحضر من النسوة أمامهم وخلعت جلباب الحياء وهددت يوسف بالسجن إن لم يستجب لها ولم تخش لوما ولا مقالا ولا مجتمعا ولا زوجا أبدا ولا شيء. كانت أول أمرها أقل وقاحة كان الأمر بينها وبين يوسف فقط. أما الآن الوقاحة بلغت ذروتها أمام الخدم وأمام الحشم وأمام الضيوف كل شيء إذ كان أمرها سرا. وهذا ما قرره قول الله عز وجل على لسانها ولئن لم يفعل ما آمره لنسجن وليكونن من الصاغرين. شوف القسم والتأكيد ولئن القسم يسجن التأكيد يكونن التأكيد وشق على ايش على الفاحشة وعلى البلاء. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال الشعراوي كأنها هي التي تصدر الأحكام مما يدلك على سلطان المرأة في ملك المطرفين. كيف ليسجنن أو لا محكمة ولا ايش حطوا على بعض وتنتهي المشكله. لذلك كلهم سجون ثلاثه. نعم انا رايت يعني الفتن هذا الخدم في قلعه حلب سجن القتل سجن الدم سجن في خفيف سجن الدم كان سجله 76 درجه كبيره لتحت وله فتحه من فوق فالمحكوم عليه بالاعدام بدل ان ينزل الجنود للدرق من فوق. ورأينا والله كوما من العظام طبعا القديم عظام من أثار هذا الحكومة دام تلقونها من فوق وسجن الخفيف كان جنب القفاصيل جنبه خاصة إذا وزير سوار مثلا يعني لا ولا يسجننا ولا إذا إيش حق أصدرت الحكم مباشرة تلقى. وفي هذا التهديد دليل على ان حصانها على زوجها كبير يكون كما هو شأن المترفين وبخاصة اذا كان ذلك رجل المترف او كان هذا الرئيس ورئيس الوزراء كان هذا العزيز ليس عنده ولد ولا يقوم بأوله بحق الزوجية على أجل على
أجل
لا طيب لا إذن توعدت يوسف بالسجن مع الإذلال هو ولا يكون من الصاغرين من الصاغرين في يديه إذلال ولا يكون من الصاغرين التوعد يقول الرازي التوعد بالإذلال والصغار تأثير عظيم على نفوس الكرام الذين هم مكان رفيع الذي الانسان نفسه عزيزه بكهانه صعبه ولذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كل من اساء الا من ايه من سخر من الله الكريم صعب ان يقبل كل النفس صعب والتوعد بالصغار والإذلال له تأثير عظيم على من كان رفيع النفس كريمها كيوسف يقول الألوسي ولا يخفى عليك ما هددت به يوسف وبخاصة وأن للإذلال وللذل تأثيرا عظيما على نفوس الأحرار وقد يقدمون الموت عليه وقد يقدمون الموت على الذل يقول الوصل أتت في هذا الوعيد المنصر على فنون التأكيد تفسدتم من التوحيد لا من قتل أمام النسوة ليعلم يوسف إشارة من أن يكون خائفة ولا متخفية لأحد وحتى إلى هدف آخر هذا التهديد لتدفع النسوة إلى أن ينصحن يوسف أن يستجب لها بدل ما تقع في السجن وتشوف الذل والصغار ولكن ماذا كان رد يوسف على هذا التهديد؟ كان رده وجوابه قال رب السجن احب الي مما يدعونني والا تفرق عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين بجاهد ما يعطوك أسلاح أو يا إخوتي إسلاح قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني صار بنا ولا مو جنة بل هو إيه وأقول عزيز وإيش أسلحه يا فأسند الدعوة إليهن جميعا مع أن إيه قائلة واحدة ولئن لم يفعل ما أمره لا يكون ليس لنا ولا يكون من الظاهرين إسناد الدعوة إليهم تحتمل أمرين الأمر الأول أن كل واحدة صارت تحب أن تأخذ يوسف جانبا وتنصحه بأن يستجيب لامرأة العزيز حتى لا يعرض نفسه للصغار أو للسجن أو للذل لكن الحقيقة أن كل واحدة منهن أرادت أن تخلو به وتدعوه لنفسه. لذلك يذكر القرطبي أثر دينيين صغير المنظور تلمس به تشم رائحته هذا الشيء. لا. صحيح عبد الخوف في الظاهر من عاقبة مخالفته لامرأة العزيز لكن في الواقع كل امرأة تدعو إما تلميحا أو تصريحا. ولا شك ان يوسف هو الذكي العبقري الفرد او العبقري السري النبوة العبقرية لاحظ من اشاراتهن وغمزاتهن والعيون احيانا لها ايه لها لغة حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم العيون احيانا تقضي نعم بتعبر عما في القلب وتكشف ما يضمره الانسان نعم لا دبائتك القصة جميلة في هذا الموضوع أبو دلام الشاعر المشهور بالهجاء كان في مجلس أحد الخلفاء أراد الخليفة أن يداعي له وهو مشهور بالهجاء والهجاء أي الشتم بالشعر تشتم عدوك الشعر فقال يا أبا دلام عزمت عليك وفي رواية أقسمت عليك إلا هجوت واحدا منا في المدراء والقادة والخليفة الا تهج انسان من الحرب. قالوا هنا الشاهد ودارت العيون في المجلس وصلتنا بأبو دلال الغمداء كل واحد يريد ان يدفع في شيء لا تقرب لا تقرب مني. يقول ففهم ابو دلامة بالاشارات والغمزات ماذا يريدون. لا وهو طماع وخشي ان تضيع عليه العطايا فقال وماذا قال هجا نفسه وقال الا ابلغ لديك ابا دلامة فليس من الكرام ولا كرام اذا لبس العمامة كان قربا وخنزيرا اذا خلع العمامة. وكان نصيبه وحصل على ما يريد به اجرك بغمزات العيون والحركه اذا عشت لها. وهكذا بر بقتل الخليفه واحرز العطايا كلها. اذا لاحظ يوسف تلك الادوار وتلك الغمزات فادرك ان في الامر ايش في شيء وخاف من تلك المؤثرات. والطاقه البشريه لا تقدر على احتمال ذلك الا اذا كان لها ملك من الله عز وجل وعنه منه. ولذلك التجا الى الله قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. يقول الرسول لجا الى الله وناجاه في تضرع وخشوع ولم يدخل في جدل معها لوجه السجن لوجه العذاب لوجه الصغر لا ابدا. التجا الى الله عز وجل وانتهت المشكله. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن. تروه هذا دعاء هذا دعاء والا يعني يا رب اصرف عني والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن الى الجاهلين. انت بثنائك على الله قد يكون دعاء ااذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد فقد وقفنا في الاسبوع الماضي عند قول الله عز وجل على لسان يوسف لما شاهد من النسوه بالاشارات تلميحا وتصريحا ما يعرضه للفتنه فقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. التجا الى الله وناجاه في تضرع مبينا انه لا يستطيع دفع هذا المكروه الا بمعونه الله تبارك وتعالى ولم يدخل في جدل معها انا بريء من السجن ابدا. يعني خير بين السجن والصبوه ففضل لديه السجن. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. السجن على ما فيه من مشقه افضل من الفتنه. لماذا؟ لان مشقه السجن موقوته اما شقاء المعصيه فلا يلزم. لان المؤمن اذا زلت قدمه ووقع فيها يبقى ضميره يؤلمه وعذاب النفس اشد بكثير من الم الجسد. لان الم النفس يبقى فيك ما بقي فيك نفس. اما السجن مشقه تزول بين سنتين بعد ذلك تذهب. والمعصيه تاتي بعدها الام عظيمه في الدنيا اولا بالذنب والاحتقار. بالله عليكم لو ان يوسف قارب المعصيه كيف كانت مكانته؟ وكذلك فاعل المعصية يذل ويحتقر هذا في الدنيا وفي الآخرة في العار والنار والشنار. فإذا المعصية نهايتها مصيبة. السجن
يأتي بعده سعادات عظيمة لأنه بريء. المدح في الدنيا، الجنة في الآخرة، السجن إلى من تقبل أنت فيه بشيء كثير فلك العزة، والسجن إن لم تغشه نعم بمذلة تدري، فنعم المورد ونعم المنزل المتورد. من نعم يجدد للكريم كرامته وفيه يزار ولا يزور. اذا السجن اذا كان بشيء شريف وعريف قد يكسبك مدحا في الدنيا وثوابا في الاخره، وهو في دخوله السجن مظلوم، لكن لو فعل المعصيه يكون ظالما، لان فعل المعصيه ظلم لنفسك او لغيرك او لله، لانك وضعت الالوهيه في غير موضعها. ان الشرك لظلم عظيم. السجن فيه مجال لتذكر الله والعوده اليه، وهو فيه بيت نفسك. اما خارج السجن فيدعى لكي يكون عبدا لشهوته، كما قال صاحب كتاب سورة يوسف: عبدنا الملأ إذا بقي خارج السجن وآثر البقاء قد يتعرض للفتنة، ولذلك السجن أفضل. وقول يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أحب هنا ليست من باب التفضيل، يعني مش معنى ذلك أن المعصية محبوبة والسجن محبوب لكن السجن أحب من المعصية، مش معنى هذا أبدا. فالتفضيل هنا ليس على بابه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحب المعصية لما بعثت إليها، ما أحب. وإنما المعنى هما شران، فآثر أحد الشرين على الآخر وإن كان فيه مشقة. السجن مشقة والإقدام على المعصية مشقة، فآثر فيها في الأول لذة لكنها لذة تعقب بلاء في الدنيا وفي الآخرة، وفي الثاني مشقة لكنها لا تدل، فآثر هذا لما يترتب على تلك المعصية من غضب الله عز وجل أن يوصل إلى سوء العاقبة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة وسوء العاقبة. وفضل تحمل المشقة في سبيل الله، وفضل الصبر على النوائب والشدائد، وفضل انتظار الفرج لأن انتظار الفرج عبادة. إذا كنت في شدة وغم ونويت أن تصبر تنتظر فرج الله عز وجل فأنت في عبادة تفرج. انتظار الفرج عبادة. ثم ناص العصمة بالله واستسلم لله عز وجل كعادة الأنبياء والصالحين. إذا عذبهم أمر لجا إلى الله تبارك وتعالى، لجا إلى الصلاة لأنها الصلة بين العبد وربه، وأنه لا يصرف السوء عنه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا خبر بصيغة الدعاء، وإلا تصرف عني، يعني يا رب اصرف عني كيدهن، وإلا أي اصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال العلماء: جاءت الفتنة من كل باب، ففر يوسف منها، يوسف منها من كل باب، جاءت من كل باب ففر منها من كل باب. وتذللنا أي نسوة له بكل وسيلة، ففر منهن بكل وسيلة. تذللنا له بكل وسيلة ففر منهن بكل وسيلة. فلما رأى الفتنة تسعى إليه وتريد أن تقحم نفسها فيه، صاح صيحته الكبرى: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. لجا الى الله تبارك وتعالى ثم تلألأ بالدعاء: والا فاصرف عني كيدهن اصب اليهن. ثم تلألأ اكثر: واكن من الجاهلين، واعصمني ان اكون من الجاهلين. والا فاصرف عني كيدهن اصب. اصب الصبور اي الميل الى الشيء المحبوب، اصب اليهن. ومنه قولهم: نسيم الصبا اسم، لان النفوس تميل الى رفقته والى روحه والى
إلى بروزته وجماله. نعم تطبو إليه وتليه. ولذلك الشعراء يتغنون بنسيم الصبا ويتغزلن فيه وتغزلهن بالمسلم بالزوجات أبيه. نعم الشعراء يتغزلون بها وبخاصة العاشقون منهم يذكرهم ذلك بالمحبوب لقول ذلك الشاعر نعم خذا من صبا نجد أمانا لقلبي خذا من صبا نجد أو نجد إن تكرمي فكهامة الوطن أو تنجدي إن الهوى نجد إن الهوى نجد عن الحب الجميل العفيف إن تكرمي وجد خذا من صبا نجد أمانا لقلبه فقد كاد رياها أي ريا نسيم الصبا يطير بنفسه وإياكما ذاك النسيم فإنه يعني احذروا أن تتعرضوا لفتنة النساء إذا هب كان الوجد أيسر خطبه أيسر خطب إذا وقعت في العشق والغرام الوجد وهو شد. نعم ومنه قول زيد بن الضبة صبى قلبي إلى هند وهند مثلها يصلي أي يجعل القلب يمين وإلا تصرف عني كيدهن أصب أي أمين بدافع الغريزة الفطرية عنده. قال يوسف يا رب أنا بشر ضعيف يتضعضع أمام الفتنة فلا تتركني وحدي فأميل إليهن بغريزة وعندها أكون إنسانا قد استعبدته شهوته ومن استعبدته شهوته كان في شر أنواعية من استعبدته الشهوة كان أجهل الجاهلين ولذلك قال وأكل من الجاهلين أي عرفي في الجهالة إذا فعلت الفاحشة والجاهلون من هم؟ هم الذين لا يعملون بما يعلمون الجاهلون هو الذي يعلم الحق ولكنه لا يعمل به والجاهلون هم الذين لا يعملون بما يعلمون لأن من لم يعمل بما علم كان هو والجاهل كان هو والجاهل سواء وقد يطلق الجهل في اللغة على السفة المقابل للحلم فلان حليم مقابل فلان فلان سفيه تقول فلان سفيه أي لا حكمة عنده فالسفيه هو المرتكب للقبائح والمعاصي والحماقات وهذا هو الراجح منه يعني يقول احمق ارتكب المعصيه لا يا رب احفظني انت ومن ذلك قول الشاعر عمرو بن كلثوم يرد على عمرو بن الهند نعم يقول الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني اذا كنتم انتم اذا كنتم انتم سفهاء نعم فنحن ايش أكثر منكم نجهل أكثر هذا هندي فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نرد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غير طوال عطينا الملك فيها أن ندينا نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا نشينا أجل يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين بعدين يقول له متى كنا لأمي سبق طويل إذا كنا خدم لأمك إن أراد أن عمرو بن هند كان جالس في ملكه ظالم جبار فقال هل تعرفون في العرب من لا تخدم أمه إلي قالوا نعم عمرو بن كلثوم وسكت واستدعاه إلى وليمة وقال ائتني أمي واتفق مع أمه ليشكم مع العلم الخدم يغيب وأن تطلب أمه من ضيف أمي عمرو بن كلثوم حاجة قالت ناويني الطبق بعض الخدام صاحب الخدام أحد خيار متفقة فقالت ناويني الطبق قالت لي تقوم صاحبة الحاجة إلى حاجتي فلما كررت المرة الثانية قالت ويلك لي تقوم كررت الثالثة أحد إجواد إلى لتحقيقها فقام عمرو بن كلثوم إلى سيف معلق في الخيمة وضرب به عنق الملك فقتله وقال مرتجعي أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك بيقنا أذن تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك بقتوين أي خدما ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل جارنا يحكي ألا لا يجهل أحد علمنا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هل قال يوسف عندما أقبلت عليه الفتنة ما يقوله الجاهلون أو ما يقوله شباب المسلمين في هذا العصر؟ استمتع بشبابك، إذا كان شيئا لم يكن كأنه ما في حساب، يوم الله ترجع الله هذا أنا ضلال هذا كفر عن كفر، لا، يوم الله ترجع الله هذا من الكفر، وهم الله قريب، نعم، أبدا، ما قال هذا، أم له موقف آخر؟ له موقف آخر، ارتفع يوسف فوق الأحداث، وفوق هوى النفس المحرم، وفوق الدنيا كلها، والتجأ إلى الله قائلا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأصب من الجحيم. تعال تلاحظ أن كلمة يوسف قال ربي ما قال إلهي، والإله والمألوه المعبود، فلماذا أتى بصيغة الربوبية لا بصيغة الألوهية؟ قال رب السجن أحب إليه، دعاه باسم الربوبية اعترافا من يوسف بفضل الله عز وجل في كل ما سبق. يا رب أنت ربيتني، الرب علمني ربي، وأنت تعاهدتني، وأنت رزقتني، وأنت أنعمت علي، وأنا أدعوك يا رب الآن ألا تتخلى عني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حتى لا أكون من الغارقين في الجهل بارتكاب مثل هذه الأفعال أو هذه الجهالة. قال رب تلطاف يا رب أنت ربيتي وأنت حبيبتي فأدل حفظة يا رب. يقول الشعراوي عليه رحمة الله ولما لجأ إلى المربي الأول والله تبارك وتعالى وفضل السجن على معصية الله عز وجل، ولأن الرب سليم يستجيب دعاء من دعاه سواء كان الدعاء تلميحا يا رب اصرف عني او والا تصرف عني تلميحا، اتت الاستجابة العاجلة الفورية من الله تبارك وتعالى، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. استجابة فورية، يقول لك الاستجابة الفورية الفاء فاستجاب تدل على الترتيب مع التعقيد، يعني عقد الدعاء جاءت ايش؟ جاءت الاستجابة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. والاستجابة اشارة الى ان الله تبارك وتعالى عجل له الجواب لأنه دعا تلميحا وإلا تصرف، يعني اصرف يا رب. وكلمة استجاب جاءت بالسين لأنها مبالغة من أجاب، يعني استسقى طلب الاستسقاء إلى طلب بإلهاء، وثبته تبارك وتعالى على العفة حتى صبر يوسف تحمل المسؤولية ودخول السجن على اللذة الحرام. يقول صاحب كتاب أنبياء الله صرف الله عن يوسف كيد النساء وأوقع الله عز وجل في قلوبهن يأسًا منه، بعدها لم تتعرض ولم رآه، لا لأنه لأن الله أول صرف عنه، ولما جاءت النبوة جاءت الهيبة، ف المرأة لا تحاول أن إيش هيبة للنبي أن تتعرض له، نعم يئسن منه كاملا ومن حبه. وقوله تعالى إنه هو السميع العليم أي أجاب الله دعاءه سريعا، سميع هنا مش معنى الذي يسمع فقط، لا، وإنما معنى المجيب، أنت تقول عندما ترفع رأسك إلى الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده، أي أجاب، أي أجابه عاجلا، بمعنى إجابة المطلوب، وذلك مثل قول المصلي سمع الله لمن حمده أي يستجيب له. فالله تبارك وتعالى يستجيب دعاء المتضرعين الملتجئين، وهو تبارك وتعالى العليم بأحوالهم ومن طوت عليه نياتهم وبما يصدقهم، والله بعد ذلك لا يخيب عبده إذا التجأ إليه أبدا. يروي الشيخ البقار عليه رحمه الله كل مكه ظهور طويله يشتري لبن حاله بالمكه، كان اذا ارادوا اللبن الحليب يخرجون الى عفان، عفان مكان اماكن البدو وكذا المضارب الحليب والابل والشياط الى اخره. يقول اشتهيت سنوات مرة انا اشتهي لبن، فقلت والله اخرج الى عفان موضع قريب من مكه وانزل ضيفا عند حل من احياء العرب، فايش؟ اسكت يعني اذا اعطيت ضيفا بحق اللبن هكذا. يقول فوقعت عيني فجأة على جارية حسناء، فيعني حضرته لم يكسر نظره، فالتفت لي وقالت يا شيخ والله لو كنت صادقا لأذهب الله عنك شهوة اللبن. أنا الفراسة المؤمن له فراسة. سيدنا عثمان لما دخل علي رجل وقال ايش يعني سمي، فقال يعني أذن النظر، قال هذا غير، قال مغي هذا فراس، قالت لو كنت صادقا مع الله عز وجل لإيش؟ لأذهب عنك شهوة اللبن، لكن أنت ما لقيت صدق، بدليل أنك إيش؟ أنك أطلت النظر، أطلت النظر. قال الشيخ فرجعت إلى مكة.